Cinema Zoom. Cinema Zoom. Podcast. الرواق. برنامج ثقافي فني. نستضيف في كل حلقة نجما من نجوم الثقافة والفن. الرواق. ما لما طيارة.
تحية عطرة لمستمعي برنامج الرواق في كل أنحاء العالم. كما عودناكم في كل حلقة، ها نحن اليوم نعود بضيف جديد. ضيف الرواق كاتب ومخرج سوري، ينتمي إلى أسرة فنية، قدم العديد من الأعمال التلفزيونية الهامة محليا وعربيا، كان أحدثها مسلسل داون تاون، وهو اليوم ضيف الرواق خصيصا للحديث عن مشروعه الجديد في ورشة كتابة السيناريو. ضيف الرواق الفنان السوري زهير قنوع.
دينك براد،
وانا رح سد لك يا، بس لا انت ولا اللي اكبر منك بيغصبوني على شيء.
اللي صار رح تموت ورح يصير يلي انا بدي اياه.
انا بدي اعرف انت مين، انت حبيبي اللي انا
بدي اعرف شو في جوا بهالجمجمه.
العنف.
لك انا بتحرش من البنات. انا
بتبعد عن نوح.
مين عامل فيك هيك؟
هاد مشان هاد
اخوك مات الله يرحمه. بح
اخوك يلي مات بسبب حضرتك.
لا
كم رغبنا كم حلمنا كم تمنينا وعشنا.
اهلا وسهلا استاذ زهير، وبيسعدنا كتير انك تكون ضيفنا في برنامج الرواق.
يسعد صباحك، وأنا كمان سعيد جدا بوجودي بهذا البرنامج.
حابة أبدأ معك الحوار من مسلسل داون تاون اللي عم ينعرض حاليا في إحدى المنصات، عن هالتجربة وعن صعوبة تقديمها في ظل الظروف اللي فرضتها الكورونا.
هلا أول شيء الحقيقة كان في صعوبات كبيرة بتنفيذ المسلسل بلبنان ضمن ظروف الكورونا، لأنه الحقيقة يعني عدد كبير من العاملين بالمسلسل أصيبوا بالفيروس، واستنينا اضطرينا نوقف أكثر من مرة، فأخذ وقت طويل جدا تنفيذ المسلسل للأسف، بالإضافة للقيود اللي انفرضت والإغلاق اللي صار، فكتير تعسر وتعرقل التصوير، وهذا شيء طبيعي ضمن هاي الظروف ضمن هاي الجائحة اللي هي كابوس ما عم يخلص يعني. والمسلسل حاليا عم ينعرض على منصة جوي، لأنه هنن اللي اشتروا العرض الأول، وبالتالي بدنا ننتظر لحتى تخلص مدة التعاقد مع المنصة لحتى بعدين ينعرض على المفتوح، وهذا طبيعة العرض على المنصات هيك عادة بتكون يعني.
أنت من أسرة فنية وإلك عدة تجارب سواء كمخرج في التلفزيون أو السينما أو حتى المسرح، بالإضافة إلى كونك خضت يعني بعض التجارب في الكتابة، أنت كزهير قنوع وين بتلاقي نفسك أكثر؟
الحقيقة إيه يعني الإخراج للتلفزيون للدراما بالدرجة الأولى هو الشغف الأكبر. بالتأكيد الطموحات السينمائية موجودة، ولكن المناخ العام بكل العالم يعني أنا بشايف أنه هو شوي رايح باتجاه الدراما أكثر. الطموحات السينمائية موجودة وفي مشاريع إن شاء الله يعني في خلينا نقول تندرج ضمن قائمة الأحلام المؤجلة. والمسرح طبعا شغف وعشق. أنا نجحت أني أقدم عمل على المسرح القومي بدمشق، ولكن هو مجرد الحقيقة حالة حنين وحالة شوق للمسرح يعني. أما الاحتراف بالمعنى العمل المستدام اللي أنا بطمح أنه ضل محقق حضوري فيه، هو الإخراج للدراما التلفزيونية وتحديدا الدراما الويب حاليا يعني. بالإضافة للكتابة طبعا، هي موهبة من الصغر وبعدين تحولت لحرفة، وبعدين يعني مثل ما بيقولوا صارت مهنة مضافة يعني للمشروع الأساسي اللي هو الإخراج.
الحقيقة سألتك السؤال لأنه بحس أنه أحياناً بتتجه للكتابة، فهل يا ترى بتتجه للكتابة العمل اللي عم تخرجه لأنه في انحسار بعدد الكتاب، أو لأنه بتحس أنه أنت ممكن تعبر عن الفكرة أكتر إذا أنت كتبتها كمخرج؟
لا، هلأ الحقيقة هو سؤال شوي صعب ومهم جدا هذا السؤال اللي سألتي. لا أنا الحقيقة بلشت ككاتب إذا بديك الحقيقة يعني. أول شيء بلشت كممثل بالمسرح القومي وببعض المسلسلات اللي كنت فيها مساعد مخرج مع الأستاذ حاتم علي الله يرحمه ومع الأستاذ هيثم حقي. وبعدين كتبت أهل الغرام بجزء الأول، وما كان السبب طبعا أنه انحسار الكتاب أو عدم وجود نصوص، لا هو يعني رغبة مني وشغف وحب للكتابة. ولكن اليوم نحن فينا نقول أنه في عنا مشكلة نص بشكل عام، ولكن لا أعتقد أن هذه المشكلة تكمن في عدم وجود كتاب. أعتقد أن المشكلة تكمن في عدم القدرة على الوصول إلى هؤلاء الكتاب. يعني أنا براهن أنه في كم كبير من الكتاب الجيدين، ولكن آليات الوصول لهؤلاء الكتاب هي اللي فيها مشكلة بالدرجة الأولى.
تعقيبا على ردك، واضح أنه لا يفتقد الواقع إلى وجود كتاب وكاتبات للدراما، ولكن هناك مشكلة في حلقة الوصل بين هؤلاء الكتاب و أصحاب المنصات أو المنتجين أو القائمين عليها. وأنت اليوم على عتبة تجربة جديدة في الدراما، وهي تجربة أتاح وجود المنصات. هل ممكن أنه نحكي شوي عن مشروعك الجديد في ورشة كتابة السيناريو؟
هلأ الحقيقة هي تجربة يعني جديدة ومو جديدة. أنا بلشت بهذا الموضوع تبع ورشة العمل لاستقطاب كتاب من العام 2016، وموجود عندي بالورشة اللي هي تابعة لشركتي، موجود من عام 2016 مجموعة كتاب تقريبا يقدر عددهم بـ8 كتاب كاتبات وكتاب. ولكن مؤخرا وبسبب مثل ما تفضلتي وجود المنصات أو رواج لغة المنصات، فصار في حاجة أكبر لوجود عدد كبير من الكتاب. وبناء على هذا الموضوع أنا تحركت بشيء اسمه سكرين رايترز ضمن شركتي، شركة الإنتاج الخاصة اللي أنا عندي إياها. تحركت لنكبر هذا الفريق وحتى يصير في كاتبات وكتاب مو بس من سوريا، من سوريا ومن دول العالم العربي. وحطيت إعلان بمعنى عم بطلب فيه إنه من الكتاب المحترفين اللي عندهم خبرة واللي تلقوا تعليم أكاديمي سواء بكلية معاهد السينما أو بالدورات الاحترافية اللي بتعلم السيناريو. وتلقيت عدد هائل وكبير جدا من المتقدمين بما فيهم كتاب إذا بدك نجوم حتى يعني كتاب مشاهير وكتاب خبراء وكتاب محترفين خريجين معاهد سينما ومعاهد سيناريو. ولقيت الحقيقة عدد كبير كتير من الناس الموهوبين اللي عندهم ما يكفي لتغطية حاجة السوق، خلينا نقول، أو جزء كبير من حاجة السوق. الحقيقة هذا الموضوع كونه النص، دائما نحن بنعرف انه هو اساس النجاح. ودائما اذا عندك ورق كويس معناتها انت ضمنتي على الاقل 60-70% من فرص النجاح. اليوم ما عاد في منتج عم يبخل بتقديم تقنيات متطورة أو الاتفاق مع الممثلين النجوم أو الممثلين الشباب أو مواقع التصوير. يعني العملية الإنتاجية أصبحت متاحة أمام المخرج ليحقق كل ما يريد من عناصر العمل الفني، باستثناء الورق اللي هو دائما عم نحس أنه في ندرة وفي صعوبة بإيجاد نص جيد. ومن هون هي الفكرة شو بيقولوا تبلورت أكتر. يعني هو المشروع على مبدأ كرة الثلج إذا بدك عم ينشغل، كل ما له الفريق عم يكبر، واليوم صار فعلا أكبر وأكبر، لأنه دماغ واحد منيح يفكر ويشتغل، بس إذا بيكونوا اثنين بصير أحسن، وإذا بصيروا ثلاثة بصير أحسن. طبعا الورشة إلى أصول وإلى مبادئ، يعني خلينا نحكي بصراحة نحن استوردناها من الغرب وعم نشتغل على الطريقة العالمية كيف الورشات تشتغل. يعني في ورشات، أنا بعرف أنه في عدة ورشات للكتابة، ولكن هل هذه الورشات احترافية؟ هل هذه الورشات تقدم فعلا مادة احترافية لسوق الإنتاج؟ المحطات والمنصات وشركات الإنتاج والمخرجين جميعا بحاجة لنصوص مختلفة، نصوص متميزة، نصوص متطورة تواكب التطور الهائل الحاصل بعملية صناعة المحتوى وكتابة النص الدرامي. فمن هون يعني تبلورت الفكرة أكثر، وهلأ حاليا يعني أنا بقلب الحدث، يعني حاليا عم رتب أوراق الورشة لحتى نبدأ بإنجاز مجموعة من المسلسلات لمجموعة من الشركات والمحطات.
ابقى على تواصل مستمر وبودكاست الرواق. لا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات في حينها.
أستاذ زهير، بتتفق معي أنه تجربة الكتابة الأعمال الدرامية يعني عن طريق ورش عربيا بدأت بمصر مع الأستاذ تامر حبيب، وهي التجارب حقيقة أفرزت مجموعة من الكتاب الشباب اللي اليوم هن موجودين على الساحة الفنية بقوة، مثل عمرو الدالي وإنجي القاسم، ولكنها تجربة جديدة جدا بالنسبة للدراما السورية وكتاب الدراما سواء المحترفين أو اللي بأول خطواتهم. برأيك كيف رح تكون ردة الفعل تجاه كذا ورش؟
هلأ هذا سؤال مهم جدا جدا يعني الحقيقة، وتعقيبا على كلامك، ايه طبعا مصر هي الرائدة بهذا المجال بالعالم العربي، وتامر حبيب تحديدا هو صديق وكاتب كبير بينسب له الفضل ببداية هي خليني اقول الموضة اذا بدنا نسميها. يعني هلأ بسوريا الحقيقة لسه ما في مو موجودة ثقافة الكتابة المشتركة، مشان أكون معك صريح. في بعض التجارب كانت موجودة مثل الأستاذ حسن يوسف والأستاذ نجيب نصير، أنا ولبنى حداد كمان كتبنا مع بعض، هلأ علي وجيه ويامن الحجلي. أغلب التجارب هي ثنائيات إذا بدك بالكتابة المشتركة، ولكن تجربة الورشة لسه هيك يعني ما صارت ثقافة رائجة عند الكتاب السوريين. ولكن من خلال تجربتي الشخصية مؤخرا أعتقد أنه رح تكون ناجحة، لأنه اليوم الجميع أصبح يعرف جيدا جدا أنه لغة المنصات وبالتالي لغة فريق العمل هي التي ستكون رائجة، وهي هي اللغة اللي حتكون متاحة إذا بدك يعني للكتابة. فبالتالي أعتقد أنا براهن على نجاح التجربة مع الكتاب السوريين، والجميع اللي بعتوا طلبات مشاركة واللي أبدوا استعدادهم هنن بيعرفوا إنه هذا حيكون فريق عمل. هلأ البعض عبر عن رغبته بأنه هو يشارك بالورشة ولكن بكتابة مشاريع فردية، ولكن هدول قلة، يعني الأغلبية بتوقع هنن، ومن خلال اللي تلقيته طبعا مو بس توقع يعني، انه هنن جاهزين لفكرة العمل الجماعي.
ما بعرف اذا فينا نحكي شوي عن طبيعة الأعمال الدرامية المطلوبة اليوم، وخاصة من قبل ورشة السيناريو للعرض على المنصات، وشو بيميزها عن الأعمال اللي بتنعرض على الفضائيات، سواء زمن الحلقة، عدد الحلقات، يعني نحن أضخمنا لفترة طويلة كمشاهدين وليس فقط ككتاب ومخرجين بالثلاثين حلقة الرمضانية وتعبنا منها. فياريت نعرف إذا في مجال عن شوية تفاصيل عن هالورشة.
لا بكل تأكيد متاح طبعا. هذا يعني هذا سؤال مهم أيضا، لأنه الحقيقة مثل ما تفضلتي قصة الثلاثين حلقة أصبحت مرهقة للكاتب والمخرج والمنتج. هلأ ما رح يبطل موجود مسلسل الثلاثين حلقة، لأنه طالما في رمضان وفي محطات فضائية فبالتالي في موسم، خلينا نقول رمضاني، وما في مانع أنه يكون في أعمال برمضان وتكون 30 حلقة. ولكن موضوع الورشة وموضوع المنصات هو موضوع مختلف كليا. ما كتير مهم عدد الحلقات، يعني يتراوح ما بين 6 إلى 15 حلقة، ويفضل أن يكون أقل من 10 حلقات. يعني الأفريج اللي هو الأكثر رواجا خليني أقول هو من 7 إلى 9، 7 أو 8 أو 9 حلقات هو أكتر يعني عدد حلقات هيك بتحسي إنه هو مطلوب أكتر، والناس يعني حلو إنه تشوف قصة مشوقة ومشدودة وما فيها مطمطة وما فيها سرسرة وما فيها مشاهد مضافة أو حشو. يعني 7 حلقات 8 حلقات هو هذا الأفرج خليني أقول الموضة الجديدة إذا بدك. المواضيع طبعا رح تكون بالضرورة لازم تكون مختلفة عن خليني أقول المسلسلات ربات البيوت، يعني المسلسلات المسلية. إيه رح تكون مسلية أكيد ولازم تكون مسلية أكيد، ولكن في عناصر لازم تتوفر بهي المسلسلات لحتى تقدر تنافس. لأنه اليوم أي مشاهد بالعالم العربي عم يفتح المنصات الأمريكية والمنصات الأوروبية وعم بيشوف مستويات عالية جدا، فلحتى نقدر ننافس بدنا نكون عم نطرح شيء أولا حار وبيهم الناس وبيشبههم وبنفس الوقت بيحقق الشرط الأساسي وهو التشويق. يعني اليوم مطلوب المواضيع الغريبة، مطلوب المواضيع المركبة، مطلوب المواضيع المبنية على قصص واقعية، مطلوب الشيء الغرائبي، مطلوب الشيء النفسي، التشويق، الجريمة، الأكشن، هذا كله مطلوب. لازم يكون في عناصر شد وعناصر تشويق تخلي المشاهد يطلب الحلقة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا. هلأ بالمبدأ هو نفس المبدأ اللي نحن تعودنا عليه نشتغل كل عمرنا، أنه لازم يكون مسلسل مشوق، ولكن الحقيقة ما عاد في مكان لأي مشهد يمكن حذفه. تعودنا نشتغل مسلسل 30 حلقة، بالواقع هو كان يمكن اختصاره بعشر حلقات. اليوم نحن عنا مسلسل 7 أو 8 أو 9 حلقات، المفروض يكون من اللحظة الأولى وحتى الأخيرة كل صفحة من هذا المسلسل أو من هذا النص يجب أن تكون استثنائية، استثنائية بالطرح اللي عم تطرحه، استثنائية بمستوى التشويق اللي عم تقدمه، والدهشة إذا أمكن بغرابة الموضوع أو فرادته أو طرافته، أو خليني أقول أنه يكون يونيك متفرد لا يشبه المواضيع الأخرى. هلأ الأفكار تتشابه بطبيعة الحال، ولكن المعالجة، النبش في المجتمعات، مجتمعاتنا العربية مليئة بالتناقضات وبالتالي مليئة بالقصص والمشاريع المسلسلات. المطلوب هو شيء غريب، شيء جديد، دائما المشاهد بده شيء جديد، وقد ما كان هذا الشيء يعني يشبه من حيث الشكل المسلسلات الأجنبية، ولكن من حيث المضمون ينبغي أن يكون مغرق في البيئة ومغرق في المحلية ليستطيع أن يكون عالمي، وبالتالي ليستطيع أن ينافس الدراما العالمية.
بتفق معك تماما بخصوص موضوع التكثيف في الكتابة الدرامية وحذف ما يمكن حذفه، اللي هو عادة ما يستخدم لملء الفراغ ولتعبئة 30 حلقة. لكن دائما في موضوع خاص يشغلني بشكل شخصي، اللي هو يعني موضوع المسؤولية الاجتماعية لدى الكاتب أو صناع العمل، وخاصة في ظل المنصات التي لا يحكمها رقيب محلي أو لا يحكمها رقيب بالمعنى الحرفي للكلمة. فهل يعني ستراعي هذه الورش في كتاباتها المسؤولية الاجتماعية فعلا؟
هلأ هذا موضوع شائك وطويل ومعقد، وبنفس الوقت يعني يمكن يكون هذا الأهم اللي حكيتي فيه. هلا اول شيء بدنا ما ننسى انه مهمه المنصات اللي عم تعرض مسلسلات بالدرجه الاولى هي الامتاع، هي اتس انترتيننج بلاتفورم. فبالتالي نحن عندنا مهمه لازم ما ننساها، ونحن عم ندور على قيمه اجتماعية وقيمة أخلاقية للعمل. أيضا ينبغي أن يكون هذا العمل مسلي بشكل أو بآخر، فالدمج ما بين المادة المسلية وبنفس الوقت أن تكون قيمة ولها دور في المجتمع ولها يعني رسالة، إذا بدك أي رسالة الفن اللي نحن دائما نشتغل عليها، كيف نقدر نخلي حياة الناس أحسن شوي، نخلي حياة الناس أقل بشاعة أقل قسوة من خلال الحديث عن يعني مشاكلهم وهمومهم وأشياء تتقاطع معهم وإيصال هاي الرسائل للارتقاء بحياتهم، ولكن دون أن نتخلى عن فكرة الإمتاع وفكرة أن هذه المسلسلات بالدرجة الأولى يعني وجدت الفكرة تبعها من أجل إمتاع هؤلاء الناس وتسليتهم. فالدمج ما بين المادة المسلية وبذات الوقت القيمة هو هذا الرهان الأكبر، هذا اللي نحن عم نشتغل عليه، وهذا اللي شاغلني أنا شخصيا واللي شاغل خليني أقول جزء من أعضاء الورشة، لأنه هو هذا التحدي الكبير. اليوم في عشرات المسلسلات، فيني أعطيك أمثلة منها من المسلسلات العالمية وبعض العربية، قدرت تنجح بهي المعادلة، قدرت تكون مسلسلات مسلية ومشوقة ولذيذة وبنفس الوقت هي تقدم مضمون هام وهام جدا. هذا هو الرهان، وهي مو سمك ولبن، يعني ممكن تحقيق هذه المعادلة بالاجتهاد وبالبحث أكثر الإغراق في التخاطب الأدمغة ما بين الكتاب وفريق الكتابة للوصول إلى هذه المعادلة اللي نحن عم نبحث عنها. لابد أن يكون المسلسل هام وقيم ويقدم رسالة اجتماعية، وبنفس الوقت لازم يكون مسلي. بعيدا عن أجهزة الرقابة بقى، هاي اللي أصلا يعني إذا بدك معظم الرقابات العربية هي رقابات بالية وتستحق يعني التجاهل تماما، لأنه معايير الرقابة العربية هي ما أنا معايير منطقية. يعني بتلاقي الرقابة بالعديد من الدول تمنع ما يعني أشياء بتتفاجئي إنه منعتها وبتوافق على أشياء ما بصير توافق عليها. فبالتالي معايير الرقابة هي لحالها قصة طويلة. يعني هلأ أنا بعتقد الرقيب الحقيقي هو ضمير الكاتب، وهو خوفه على سمعته وعلى عائلته وعلى أولاد بلده، وبالتالي على أولاد يعني على جمهور العربي اللي حيشوف المحتوى. فبالتالي الرقيب هو الكاتب نفسه. كل ما لا يتنافى مع الأخلاق هو مسموح، ولكن شو اللي بيتنافى مع الأخلاق وشو اللي ما بيتنافى مع الأخلاق هذا مين بيحدده؟ يعني أجهزة الرقابة بعتقد بمعظمها هي أجهزة غير كفوءة بهذا التحديد. أعتقد أن الكاتب إذا كان كاتب مثقف ومتعلم ويعرف تماما الفرق ما بين الأخلاقي وغير الأخلاقي سيكون هو الرقيب الأفضل.
الكاتب والمخرج السوري زهير قنوع، شكرا لحضورك معنا في برنامج الرواق. نتمنى لك كل التوفيق والنجاح في كل أعمالك المستقبلية، ونتمنى قريبا جدا نسمع أخبار حلوة حول الورشة ونتاجاتها. شكرا لك.
شكرا جزيلا لكم، شكرا لهذا البرنامج المهم، وشكرا لتسليط الضوء على هاي التجربة اللي إن شاء الله هيك عنا أمل أنه تقدر تعمل إضافة خليني أقول لصناعة المحتوى بالمنطقة. شكرا كتير.
في الحلقة القادمة من الرواق سنقابل أحد أروقة الفن ممن لمعت مسيرته بأعماله، فلا تفوتوا الحلقة القادمة من بودكاست الرواق. كان معكم لما طيارة في الإعداد والتقديم، ووافي بوميدا في الإخراج. إلى اللقاء. يمكنكم الاشتراك والاستماع إلى بودكاست الرواق عبر منصة سبوتيفي، كاست بوكس، وجوجل بودكاست. Thank you.